بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نعم، تفضل يا أم ريم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله دائما تكون بخير وصحة وعافية.
آمين، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، هل الزواج قسمة ونصيب كما يقول الناس؟ أحيانا شاب من عائلة طيبة متدينة يعجب مثلا بإنسانة غير صالحة أو راقصة ويتزوجها رغم أهله ما يقبلون، فهل أمره الله بهذا الزواج أم هو اختياره؟ فإذا كان اختياره كيف يكون قسمه؟
إن شاء الله.
بالسؤال الثاني، فضيلة الشيخ، كنا مخلوقين في عالم الأمر كما في قصة سيدنا الخضر مع نبي الله موسى، فهل عشنا نحن هذه الحياة التي نعيشها الآن سابقا كاملة بأعمارنا هذه؟ وعرف الله كل واحد تصرفاته، بحيث عندما خلقنا ثانية كتب لنا مقاديرنا وأرزاقنا وأحوالنا في الدنيا بناء على تصرفاتنا في عالم الأمر، أم أن الله حلمه سابقا بذلك بأعمالنا؟ والسؤال الثالث، ما حكم المرأة التي توفي زوجها ولم تلتزم بالعدة بأكملها كما ينبغي، لأن هي وحدها في البيت تخرج التسوق، وعندما تشعر بالضيق تزور بعض الصديقات والأهل في العدة، هل هذا حرام؟ والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، هل يمكن أن أسبح وأدعو الله وأنا أمام التلفزيون وقت فراغي؟ إذا لا يوجد فيه رقص أو غناء، وعند الغناء أقطع صوت التلفاز، هل يمكنني ذلك؟
إن شاء الله يا أختي أمرين.
أشكرك، الله يخليك فضيلة
مرحب
الشيخ.
مرحب،
مع السلامة.
أهلا وسهلا، مع السلامة. تفضل يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
يعافيك يسلمك.
الله من المتابعينك أنا الحمد لله دائما.
الله يحفظك.
الله الخير إن شاء الله.
ويبارك فيك. تفضل.
عمرك عندي سؤالين. لو بتقل عليك شوية.
لا تفضلي.
الله يطول عمرك. الحين طال عمرك الإنسان إذا مثلا عنده عائلة ويتوفى حد عندهم.
إي.
من الأم ولا الأب ولا الأخ، أي حد من العائلة. هل يجوز أنهم يرسلون رسائل حق التبرعات يبنون حق الشخص هذا مسجد؟
إن شاء الله.
ولا الأفضل أنه يكون من التركة اللي هم يأخذونها العيال أهل البيت؟
إن شاء الله.
يبنون مسجد، شو الأفضل؟ أنا
صراحة
أول مرة أسمع أشوف هذا، أول مرة. أنا الحين عمري 60 سنة.
ما شاء الله، العمر كله على طاعة.
والله يطول عمرك يا ربي. إنزين، بس أني الحين شفت كم مرتين ثلاث مرات أحس أن ناس يطلقون.
أي والله يا أختي حمدة، منتشر هذا، الله المستعان. أنا بنبه إن شاء الله بعد شوي. أبشري،
بس أريدك تنبه، هل يجوز ولا ما يجوز؟
حول الله، بحول الله. أعطينا السؤال الثاني.
هذا طال عمرك جمعون من عند الناس ويطلقون مسجد حق الشخص هذا.
أي نعم، أي مر علي، مر علي كثير أسئلة.
هل يجوز ولا ما يجوز؟ السؤال الثاني، طال عمرك لو طولت عليك شوية.
أي شوي.
الإنسان الحين يوم بيدخل عزك الله يتحمم نظافة، بس مش عشان شيء، نظافة.
أيه؟
مثلا أذن عليه العصر ولا أذن مغارب ولا أذن عليه الظهر، عادي يتمسح ويطلع، ولا لازم يطلع ويلبس ملابسه وعقب يرد يتوضح حق الصلاة؟
إن شاء الله يا حمدة.
لأنه مش عشان شيء، بس هو أنا سب النظافة، تسبوح النظافة، هل يجوز يوم يسمع الأذان يتوضأ ولا لا ما يجوز؟
إن شاء الله.
ويلبس ويرجع مرة ثانية يتوضأ.
أبشر يا أخت الفاضلة.
جزاك الله خير وسامحنا الشيخ على الإطالة.
لا
سعد عمرك يا ربي يعطيك الصحة والعافية.
سعد مبارك الله يحفظك. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا ناصر. ناصر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
كم سؤال طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول المرأة إذا حست بشيء من رطوبة بعد الجماع والغسل وغتسلت وحست بشيء في اليوم الثاني هل تجوز أن تصلي؟
ناصر السؤال مو واضح، في فرق بين الرطوبة وفي فرق بين الحيض والاستحاضة، مش تسأل عنها الله يطول عمرك أنت.
لا بعد الجماع مثلا، الجماع في نفس اليوم.
طيب
باليوم الثاني حست بشيء من السيول،
يعني نزل في اليوم الثاني منها شيء.
ايوه
أي. يعني بعد الاغتسال. بعد الاغتسال
بعد الاغتسال
نعم. ان شاء الله هالحين وضح السؤال يا ناصر.
السؤال الثاني
إيه؟
هل يحق لي أن أعطي شيء من راتبي لزوجاتي وهلال الأحمر وبعض من المساجد، هل يحق لي؟
كيف يعني أنت عندك راتب؟
هي نعم من راتبي، يعني
من راتبك. طيب وين توديه؟
يعني وصية. وصية يعني
وصية. وصية
نعم لزوجاتي.
أي
شيء من زوجاتي.
أي
وشيء لهلال الأحمر.
أي
وشيء إلى بعض من المساجد، خدمة المساجد.
ما شاء الله. كم عندك من حرمة يا ناصر؟
عندي زوجتين والله
ما شاء الله. ما شاء الله الله يوفقك. السؤال الثالث.
السؤال الثالث والله نسيته عاد.
ها
لا إله إلا الله محمد رسول الله نسيته.
يلا يلا التوفيق ان شاء الله. التوفيق.
الله يحفظك.
تفضل يا رشيد.
السلام عليكم ورحمه الله اخ شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هنا بعض الشركات المصنعه للسيارات لها ابناك خاصه بها تحمل نفس الاسم، هل اقتراض منها لشراء السياره منهم يعني نفس الشركه يعني حلال او حرام؟
يعني الشركات المصنعه للسيارات عندها بنوك نفس الاسم؟
نفس الاسم نعم.
يعني هل هذا حقيقة ولا اتفاق حصل؟
حقيقة.
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 ها؟
حقيقة.
اي نعم.
ممكن أعطي أمثلة ولكن لا نريد إشهار.
طيب لكن أنت قصدك تريد أن تشتري منهم سيارة بالتقسيط.
بالتقسيط. قروض يعني قروض يعني بفائدة.
قروض يعني قصدك شراء سيارة وليس قرض مالي.
قرض لشراء سيارة من عندهم يعني تسهيل في الأداء.
تأخذ مال وتروح تشتري من الوكالة؟
لا من عندهم، أنا ما نأخذ من عندهم.
لا أنت تقبض مال ولا تقبض سيارة؟
أقبض سيارة.
طيب ممتاز يختلف. نعم الآن وضح يا رشيد. أبشر.
بارك الله فيك.
أهلا بارك. وسهلا ومرحبا. تفضل يا فتيحة.
ولك الفضل أستاذ. شيخنا توفي الشخص وترك أموالا مدعاة في بنك.
إيه؟
كان عنده دفتر توفير في بنك غير إسلامي. هذا البنك يوزع فوائد سنوية. الآن نعم. الورثة يسألون هل قبل اقتسام الشركة هل يجب عليهم أن يتخلصوا من هذه الفوائد، علما أن بعضها مسجل في الدفتر معلوم وبعضها كان في دفتر قديم يعني قديم جدا بعضها غير معلوم. يعني كيف يتصرفون مع هذه الفوائد السنوية إذا كان يجب عليهم
إن شاء الله يا فتيح
خصمها من التاريخ.
إن شاء الله يا فتيح. أهلا وسهلا. حياكم الله. أم محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الشيخ كيف حالك؟
مرحبا أختي أم محمد.
أبي عندي سؤالين.
إيه تفضلي.
أبي أسأل السؤال الأول عني أنا وايد تأخذني كحة يعني في الصلاة.
إيه.
الصلاة وايد تجيني كحة يعني أول ما أربط كفر أكح وايد.
نعم.
ويوم أوقف شوي الكحة تروح عني أرد أعيد الحمد ولا أقول هو الله واحد ولا الحمد أعيد أقرأ.
إيه.
جوز ولا لا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنت صلاة القيام بالليل صلاة اللي تقول اسمها اسمها عشر يعني رقعة.
إيه.
أنا أصلي يعني 12 بين ما للشفاء والوتر.
لا بس وين الوتر؟ صار 12 صار شفع، باقي ركعة واحدة. آخر شيء يعني آخر شيء الوتر وينها؟
الوتر رجع أول أصلي 8 ركعات الخيار.
زين.
وبعدين أصلي الشفع.
ركعتين طيب.
وبعدين الركعة الوتر.
تجيبين الوتر آخر شيء.
أي آخر شيء.
صار 11 ركعة مو ب 12 ها؟
11 يعني ها؟
إيه 11.
يعني 11.
إيه 11 ركعة إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني أنا أي شيء يضيع عني أي شيء أكله أقول خلي حيرون، وأعرف واحد أسوي له تليفون حير عليه.
إيه.
يعني يوم يحير عليه القطعيني يعني يجي أحصله.
إيه.
أنا سمعتك بني سوت لك تليفون سألتك عنه. قلت حرام يعني ما يجوز حرام
صحيح.
أقول
صح.
يعني نقرأ القرآن وإحنا ها يعني قلت القرآن مو يعني يعني حد يسوون هذه يحير عليه يقرأ القرآن يعني.
إن شاء الله يختم محمد الله يحفظك.
الله يعطيك العافية. شكرا.
يعافيك. مرحبا.
مع السلامة دكتور.
مع السلامة الله يحييك. محمد.
السلام الله عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله بارك الله فيك.
فيك بارك.
كلفتني أحد الجارات حقيقة بسؤال السيد السيدي من فضلك يعني إيه يعني عيني شوي على الموضوع شو عطني فرصة كذا.
تفضل.
شابة زوجتها أمها بدون علم أبيها. طبعا الأم والأب منفصلين.
إيه.
ومنفصلين يعني بالطلاق.
إيه.
وتم تزويج هذه الفتاة لزوج بدون علم بها مع العلم أن الأب على قيد الحياة وهو رجل عاقل ونحسبه من الناس الصالحين يعني.
نعم.
وتم الزواج طبعا بدون علم الأب بدون علم الأب وحررت الأم حررت الأبناء بعدم ذكر هذا الموضوع إلى أبيهم.
نعم.
هي تقول لأبنائها بأن الموضوع هو عقاب له يعني على التطليق أو ما شابه ذلك يعني. الآن الفتاة تسأل يعني هل زواجها صحيح؟ هل الأولاد الذين أنجبتهم يعني
أنجبت أولاد ها؟
نعم أنجبت أولاد ومع العلم أن الأب علم بعد 6 أشهر من الزواج. لأن ابنته تزوجت يعني. وطبعا أحد أبنائه أراد إثارة الموضوع مع أبيه وقال له أنا ما أعرف أروح للمحاكم فاكتفى بالسكوت يعني وقال وكلت الله عليهم يعني على الأم وعلى الابن.
طيب ومن اللي تولى تزويجها من اللي تولى ذلك؟
والعلم عند الله سبحانه وتعالى طبعا ربما أحد أخواتها أحد أخوتها يعني
أخوان كبار يعني ها؟
ربما
ربما يعني. طيب أبشر يا محمد
حفظك الله يا شيخ.
حياكم
فقط يعني عن
يعني
عن صحة الزواج يعني.
كم لهم متزوجين يا محمد؟
الآن 3 سنوات الآن.
من 3 سنوات ها؟
نعم بس الآن هي ذكرت أن أبيها علم بعد 6 أشهر من زواجها.
طيب طيب يا محمد.
الله يحفظك يا شيخ.
وياك وياك. طيب 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 أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. في يوم أمس كان عندنا مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم علي من الفجيرة بارك الله فيها سألت 4 أسئلة أجبت عن سؤالها الأول. أم علي في سؤالها الثاني تقول أنا لما أصوم وأقوم الليل وأتصدق وشيء من هذا القبيل تقول ما أقول للناس وإنما أكتم هذا الأمر هل يجوز؟ أم علي بارك الله فيك هذا هو الأصل هذا هو الأصل أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أنه ما يخبر الآخرين ما يخبر الآخرين ولا يقول للناس أني أنا والله صليت وتصدقت وكذا. يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الرياء قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء 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 أخفى من دبيب النمل يتسلل إلى النفس. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك الأصل أنك إذا قمت الليل ما تقول للناس أنا قمت الليل إذا تصدقت بصدقة ما تقول للناس أنا تصدقت إذا عملت صالحا لا تقول إن أنا والله صمت البارح لا 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 اكتمي هذا إن ظهر شافوك الناس مثلا علموا مثلا من طرف آخر ما عليك شيء. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل ويثني عليه الناس وهو يكره ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فالأصل أن الإنسان يخفي عمله يا أختي الفاضلة بارك الله فيك وهذا من أهم الأصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها. لماذا؟ لأن الرياء هذا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الرياء هذا إذا دخل العمل أفسد والعياذ بالله. فإذا إنسان تصدق وقال للناس أنا أمس تصدقت وأمس أنفقت، راح أجره وجمع على نفسه مفسدتين، مفسدة ذهاب الفلوس وذهاب الأجر. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم علي تقول أنا عندي خادمة غير مسلمة سميتها زينب، أناديها زينب، ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، يجوز، يجوز لك أن تسمينها زينب، تسمينها بأي اسم من الأسماء العادية، ما فيها شيء، لأنك أنت تريدين مثلا أن تناديها بهذا الاسم، تريدين أن أحيانا بعض العاملات يأتون من بلاد أسماءهم ما تنطق عندنا، صعب يعني، أو يعني الاسم غريب أو كذا، ما في بأس لو سميتيها وتعرفتي على هذا، لكن أهم شيء أنها تبقى هي على اسمها في الجواز، ما تغير أو شيء، لكن هذا متعارف بينك وبينها، بارك الله فيك. أم علي تقول يعني لما يحصل جنازة، يعني وفاة جنازة ونروح مثلا أو يروحون الناس للجنازة، يقولون للجنازة يكلمونها، يقولون لها سلمي لنا على فلان، ويحملونها السلام وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا مشروع؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا مات خلاص انقطع عن الدنيا انقطاعا كاملا، وانتقل إلى حياة جديدة اسمها الحياة البرزخية، حياة أهل القبور. ولذلك الأموات هؤلاء ما يسمعون الأحياء، الأموات ما يسمعون الأحياء، قال الله جل وعلا، وقال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. ولذلك من الخطأ وهذه من الخرافات أن يجي واحد للجنازة ويقول له والله سلم على اللي قدامك، وين ما يسمع، هذا جثة هامدة، هذا جثة هامدة ما يسمع. الميت في قبره يشعر بأثر الدعاء، يشعر بأثر الصدقة، ما يدري من تصدق عليه، ولو جاء واحد وسلم عليه في القبر ما يسمعه، وإنما يبلغون الملائكة اللي في نعيم، يبلغونهم ويخبرونهم بأن هذا الأثر من السلام والدعاء والصدقة هذا من فلان ومن فلان، ما يعلمون. ولذلك أهل القبور ما يدرون عن أهل الدنيا شيء، أهل القبور ما يدرون عن أهل الدنيا شيء، ولا يدرون ماذا يدور في بيوتهم، ولا يدرون عن أحوال الدنيا، هم مشغولون في 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 عالم آخر اسمه عالم البرزخ، والناس فيه على قسمين، منعمون وهم أهل الجنة في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله، ومعذبون والعياذ بالله في حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر. ولذلك أخت الفاضل لما يجي شخص يقول والله بلغ سلام لفلان حملك، هذا غلط، هذا غلط، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله الصحابة الكرام. وكذلك تلقين الميت، يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا مات الميت وصلوا عليه جاء في أذنه يقول له إذا جاك الملكان قل وسألاك من ربك، كان قاعد يغششه، يقول قل ربي الله، من نبيك؟ نبي محمد، ما دينك؟ دين الإسلام. وبعضهم لا، لما يدخل الميت في القبر ينزل ويلقنه، هذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، ما فيها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثير من أصحابه الكرام، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نزل القبر أو أمر واحد ينزل القبر يقول لقن الميت. كيف يلقن الميت؟ الميت خلاص في دار أخرى، الميت انقطع عن التكليف. وبعدين الآن لو منافق من المنافقين أو إنسان والعياذ بالله يعني جاحد لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وإذا لقنته هل ينفع هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعه. يعني تقول والله مثلا أنت الآن قاعد تغششه، يعني مثلا هذا كلام يعني ينبغي أن يوزن بميزان الشرع. الإنسان إذا دفن في قبر قامت قيامته، خلاص أصبح في عالم اسمه عالم البرزخ، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك؟ فيقول المسلم المؤمن ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال نم نومة العروس. أما المنافق والعياذ بالله النفاق الاعتقادي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يصيح منها صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا منها، يعذبه الله عز وجل في القبر، ويقال ويفتح له طاقة إلى النار يأتيه من حرها وسمومها وعذابها، نسأل الله العافية والسلامة. محمد من عين يقول: بالنسبة لزكاة الحيوان هل يجوز أني أطلع فلوس؟ محمد بارك الله فيك، الأصل في أصناف الزكاة أن يخرج كل صنف من جنسه ما عدا عروض التجارة، تخرج أموال لأنها تقيم أموال. فالإبل من الإبل إذا بلغت، طبعا الإبل 5 شات إلى 24، في كل 5 شات. الغنم كذلك إذا بلغت 40 هذا النصاب يخرج منها شات. البقر كذلك. لكن إذا كان والله الإنسان يقول لك أنا جهة الزكاة مثلا تبع الدولة قالوا لا إحنا ما نأخذ غنم، عطنا قيمتها، نعم يجب عليه أن يعطي يعني الجبات قيمة، يقيم هذه الشات اللي خرجت الآن أو أكثر من شات يقيمها ويعطيهم. أو جاء يعطي فقير شات يقول الفقير أنا وين أوديها، لا عندي غنم ولا عندي ولا مشغول بكسب الرزق، ما عندي قدرة أني أطعمها وأسقيها، فممكن أن يروح يقيمها ويعطيه مبلغ الشات كامل ما ينقص منه شيء، أو يقسمها على أكثر من فقير. يعني مثلا راح ثمن الشات قالوا له هذه الشات تسوى 1500، ينقد 1500 ويعطيها الفقير. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو علي من ألمانيا يقول: أنا كنت جالس ومر من جنبي كلب أكرمكم الله، يقول يعني هل انتقض وضوئي؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لمرور الكلب حسب ما فهمت من سؤالك أنه مر قريب منك، لم تلمسه ولم يلمسك ولم يعني يلامس ثيابك ولا شيء، ما عليك شيء. لو مر خنزير من جوارك ما عليك شيء، أنت وضوءك صحيح ولله الحمد. الكلام على قضية أنك أنت لمست الكلب أو الكلب لمس ثيابك، فإذا كان الكلب يابس جاف ما عليك شيء ولله الحمد. القاعدة الشرعية أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، بمعنى وضعت يدك على الكلب وليس فيه رطوبة، أو الكلب مر ويعني لمس ثيابك وهو جاف، مع وضوءك صحيح وثوبك طاهر ولله الحمد. أما إذا كان لا، لما وضعت يدك على الكلب لصق بيدك أثر عرق الكلب، لا هذا نجس، يجب عليك أن تغسله، والراجح من قول أهل العلم أنك تغسله 7 مرات. 7 مرات. طيب لعق أكرمكم الله جميعا ثيابك، الكلب لعق ثيابك، ها ما تصلي بهذا الثوب حتى تغسله 7. بارك الله فيك. أمري من أبو ظبي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تسأل عن تقول الزواج هل هو قسمة ونصيب؟ تقول إذا كان شاب مثلا أعجب بإنسانة لكنها مثلا ذكرت بأنها غير صالحة، يعني وأهلها غير راضين، وكيف يعني يكون هذا قسمة ونصيب؟ وهل الله عز وجل اختار له هذا الشيء؟ أمرين بارك الله فيك، يعني أحتاج معك ومع من عنده مثل هذه الإشكالات أن أعود بكم إلى أصل من أصول الإسلام، لا يصح إسلام مسلم إلا به، وهو أصل من أصول الإيمان، لا يصح إسلام مسلم إلا به، وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر بارك الله فيك. ما هو القدر؟ القدر هو القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. القدر أن نعتقد اعتقادا جازما لا يتطرق إليه أدنى شك، أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. آيات نقرأها في القرآن كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل، الحديث الذي عند مسلم الطويل الذي يسمى بأم السنة، يطلق عليه العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، هذا الحديث أم السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في آخر الحديث. سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا، وأنه ليس هناك غائبة في السماوات والأرض، غائبة ها، ذرة ما ترى بالعين المجردة إلا والله خالقها ومقدرها.
حركة الأشجار ها، وهذه الريشة المعلقة في غصن شجرة تحركها وتصفقها الرياح هي بقدر الله عز وجل. وجودي الآن معكم وأتحدث إليكم هذا قدر الله سبحانه، قدر الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إن أمريم من أبو ظبي تتصل هذا اليوم لتسأل هذه الأسئلة. واضح يا أمريم؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القدر مبني على ماذا؟ مبني على أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، العلم، فالله جل وعلا عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. واضح؟ إن الله عز وجل عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك الله عز وجل استحق اسم العليم، استحق اسم العلام، فهو الرب جل وعلا الخالق الذي خلقنا وهو أدرى بنا. فربنا جل وعلا يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. ولذلك من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى ما يعلم الأشياء إلا عند حدوثها أو بعد حدوثها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف؟ الله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، لأنه العليم العلام سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ما يغادر اللوح المحفوظ شيء أبدا. ولذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن. المسألة الثالثة الخلق، وأن الله تعالى خلق كل شيء والمشيئة، وأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله لو اجتمع من في الأرض ومن في السماوات على أن يعطلوا أمرا من أوامر الله لا يستطيعون إذا قدره الله عز وجل. ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يفعلوا شيء أو يحدثوا شيء لم يأمر به الله ما يستطيعون. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الأخرى الخلق، فكل شيء سوى الله مخلوق. العرش فما دونه، كل شيء، العرش، الكرسي، الملائكة، السماوات، الأراضون، الكواكب، الذرات، ما نرى وما لم نرى، ما نرى وما لا نراه مما في بطن الأرض ومما في جو السماء ما ندري عنه. الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، وسامحوني أطلت فيها لأنها مهمة، أن بعض الناس عنده إشكالات. الله عز وجل هو خالق الخير والشر، خالق الخير والشر. فالله جل وعلا خلق الخير وأحبه وأمر به، وخلق الشر وكرهه ونهى عنه. واضح؟ خلق الخير فأحبه وأمر به، وخلق الشر جل وعلا وكرهه ونهى عنه. مسألة أخرى أن الله عز وجل أعطى الإنسان مشيئة، أعطى الإنسان مشيئة وأعطاه قدرة ها؟ لكن هذه المشيئة والقدرة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية. لماذا؟ لأنه لو خرجت عن مشيئة الله زعمنا خالقا مع الله عز وجل، يكون الخلق يخلقون أيضا، وهذا شرك بالله عز وجل، لأن هناك مشيئة كونية قدرية. فالمقصود بأن الله عز وجل جعل الإنسان مشيئة وإرادة. أسألك يا أمريم بربك الآن، الآن لو قيل لك أنت قدر الله عليك كل شيء تقول نعم. طيب ضعي أصبعك على هذه الشمعة ولا على النار، وإذا قدر الله تحترقين تحترقين، إذا قدر الله ما تحترقين ما تفعلينها؟ ما تفعلينها، والله ما تفعله، وأنا ما أفعلها لأن هذا ضرر. هذه مشيئتي، هذه إرادتي، هذه قدرتي التي أعطاني الله عز وجل إياها. قال جل وعلا وهديناه النجدين، قال جل وعلا وهديناه النجدين. الله عز وجل أعطانا طريقين، طريق يقود إلى جنة عالية وطريق يقود إلى نار حامية. ف فيجي بعض الناس يقول لك والله هذا قدر الله، احتجاج بالقدر على المعصية مرفوض شرعا، إن هذه طريقة المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ها، ولذلك هذه مرفوضة شرعا. الآن وضربت هذا المثال، المثال كثيرا، شخص الآن يريد السفر في طريقين، طريق 100 كيلو أو 1000 كيلو، دعونا نقول 1000 كيلو، زين، 1000 كيلو هذا معبد، فيه رجال أمن، في علامات يعني بالنسبة لنظام السير، في أمن غالبه السلامة، زين، الناس في أمان، ما عرف يعني حوادث، ما عرف خطف، ما عرف قطع طرق. وفي طريق آخر لا، مش 1000 كيلو، 500 كيلو أو 400 كيلو، نفس يؤدي إلى نفس المنطقة، لكن هذا الطريق مليء باللصوص، مليء بقطع الطرق، هذا الطريق فيه مفاوز وعقبات ومجاهيل الصحراء، يمكن أنه يتلف الإنسان. بربك يا أمريم، يختار ماذا الإنسان؟ ها، يختار اللي 1000 كيلو الآمن، ولا يختار الثاني؟ يختار 1000 كيلو. ليش؟ لأنه هذا غالب السلامة. طيب ليش ما اخترت هذا وقل يعني ما دام أن الله مقدر علي أخذه؟ شفت التناقض عند بعض الناس، التناقض عند بعض الناس. هذا الإنسان الذي ترك المرأة الصالحة وذهب إلى امرأة غير صالحة، هذا بمشيئته وباختياره هو، بمشيئته التي علم الله عز وجل عنها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، علمها فكتبها وشاءها سبحانه. ولذلك سيحاسب هو على عمله، سيحاسب هو على عمله. بارك الله فيك. هذه العقيدة اللي عليها أهل الإسلام وأهل الإيمان، فكل إنسان سيحاسب على عمله، الصالح يحاسب على عمله الصالح، والسيء سيحاسب على عمله السيء. ولذلك الكفار ولما يرون النار يوم القيامة يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما يجي يقول يا رب أنا والله كذا وكذا، لا، خلاص يعرف، يعلم. قالوا يعني هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فيقتل فاضل. بارك الله فيك. هذه العقيدة اللي ينبغي للإنسان أن يبني عليها دينه وإسلامه وإيمانه. بارك الله فيك. طولنا في هذا الجواب، الله المستعان. طيب، أم ريم أسئلتها دسمة اليوم، الله يحفظها ويبارك فيها. تقول أم ريم: كلنا مخلوقين في عالم الأمر، هل فعلا عشنا سابقا وخلقنا سابقا ثم خلقنا الله مرة ثانية، أم أن الله تعالى علم بإلى آخر؟ أم ريم بارك الله فيك، نحن خلق من خلق الله عز وجل، جعل الله لنا أبا وهو آدم عليه السلام، ولم نخلق قبل ذلك، وإنما خلق الله عز وجل آدم من طين، ثم نفخ فيه من روحه جل وعلا، ثم أصبح بشرا سويا، ثم الله جل وعلا أخذ العهد على ذرية آدم بنعمان، يعني بعرفة، ومسح ظهر آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق، ها، وإذا نعم أخذ الله جل وعلا عليهم العهد والميثاق أن لا يشركوا بالله شيئا، وجعل ذرية آدم أراهم لما خلقهم جعلهم على قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار، خلق النار والجنة لهذا، خلق الله جل وعلا النار والجنة لهذا. ولذلك أختي الفاضلة، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو إلى آخر الآيات. هذا هو الخلق، نحن ما خلقنا قبل ذلك ثم أعيد خلقنا من جديد أبدا، نحن هذا الخلق، التناسل حصل من آدم وحواء، هذه ذرية آدم وذرية حواء عليهم السلام. ولذلك قضية نحن في عالم الأمر أو في عالم الآخر، هذه مصطلحات ليست شرعية بهذا الاعتبار، يعني بهذا الاعتبار وبهذا السياق، لا، خلق الله عز وجل، ما في، ليس هناك داعي إلى فلسفة هذا الأمر وجعل والله نحن خلقنا ثم أعدنا مرة ثانية أبدا. الخلق ما تناسل إلا من آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحاسبون على ما. بالنسبة لقصة الخضر مع موسى، الخضر من هو الخضر؟ الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، مثل ما بين السماء والأرض، موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، خضر مجرد نبي الله عز وجل أعطاه بعض العلم، بعض العلم أعطاه. وكان امتحان لموسى لما خطب خطبة عصماء وسأله أحد الناس قال هل أحد أعلم من، قال لا، فعتب الله عليه لأنه ما قال الله أعلم. فأراد الله أن يؤدب موسى وقال في عبد من عبيدنا عند علم ليس موجودا عندك، ها؟ ولذلك الخضر ما فعل هذا إلا بالوحي من الله عز وجل، قال وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، ليس باختياري ولا بمثل ما يقولون أنا أكشف ولا شيء، لا، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. أم ريم تقول المرأة التي توفي زوجها وما التزمت بالعدة، تقول يعني تخرج للسوق تتسوق تزور الأهل وشيء من هذا القبيل. أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للعدة المرأة المتوفى عنها زوجها واجبة ويحرم على المرأة أن تفرط في هذه العدة وأن تتساهل فيها وأن تتهاون أو أن ترفضها لأي سبب من الأسباب، لا يجوز لها ذلك ما دام أن زوجها قد مات عنها وعقد الزوجية قائم، فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، يجب عليها ذلك. وهذه العدة لا تقضى، العدة هذه لا تقضى، فإذا فاتت ما قضيت، ولذلك واجب على أي امرأة ما جلست العدة كلها أو بعضها متعمدة عامدة قاصدة أن تتوب إلى الله، لأن الله بيسألها يوم القيامة، هذا أمر الله جل وعلا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وللأسف الشديد بعض الأخوات وبعض النساء لما ما يرجعون إلى أهل العلم، ها، ويسألونهم في بعض التصرفات التي ممكن للمرأة المحادة أن تتلبس بها أو أن تقصدها، يروحون يرفضون العدة ويبتعدون. العلماء ما يعرضون المرأة أن تخرج إلى السوق المعتدة إذا كانت مضطرة إلى ذلك، ها، أي امرأة محادة ما عند أحد يجيب لها أغراض من السوق تذهب بنفسها إلى الدكان إلى المتجر إلى السوق وتشتري وتأتي. لاحظت يا مريم؟ هذا كلام العلماء. امرأة طيب محادة عندها موعد في المستشفى تروح حتى لو كان عندها طبيب، ما في مشكلة. امرأة محادة موظفة وما يعطونها إجازة، ما في إجازة لها، تروح تداوم وترجع. امرأة محادة عندها طالبة عندها امتحانات وعندها دراسة، ولو تركت فصلت تروح تدرس وترجع. شفت شلون؟ يعني قضية الشريعة يسر ولله الحمد، ما في عسر. الشريعة تنقل الناس من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى السعة. فللأسف بعض النساء تعتقد بأن هذه العدة هي الطوق يخنقها، ولذلك تتمرد عليه وتقول لا أنا ما أبغى العدة. ولو سألت أهل العلم في الأشياء الضرورية والحاجية قالوا لها ما في بأس، ما في بأس، تعالج وتروح المحكمة وتروح إلى كذا حتى تروح للسوق. وممكن إذا احتاجت شعرت بضيقة صدر، ما حد جاها ما حد زارها، تروح تشوف أمها وتجي، وتروح تشوف أختها وتجي، إذا ما حد يجيها، يعني ما أحد يزورها ما حد يجيها. فلذلك هذه المرأة تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على ما، وبعدين العدة ما تقضى وما لها كفارة إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أم ريم تقول يعني هل يمكن أني أسبح وأذكر الله وأنا أتفرج على التلفاز، وإذا مرت معازف يعني أقفل الكذا؟ أختي الفاضلة أم ريم بارك الله فيك، هذا شأن المسلم وشأن الذي يريد الله والدار الآخرة، أن يشغل وقته دائما بذكر الله على الطعام وعلى الشراب وفي الجلسة وفي المجلس وفي كذا. هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعد عليه في المجلس 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. فهو الواحد هو جالس عند التلفاز يشاهد برامج نافعة أخبار شيء، ما يمنع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإنسان وهو يطلع وهو طالع يذكر الله، هو داخل يذكر الله، حتى في السيارة. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي ما أدري، في ملل، الملل لأنك ابتعدت عن ذكر الله. ما في أفضل من ذكر الله، اللي يسر الله عز وجل على اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان يجوز أن يجمع بين الأشياء العادية الطبيعية وبين ذكر الله سبحانه وتعالى. حمدة من العين تقول يعني إذا توفي مثلا واحد من أقاربنا هل يجوز أن الناس مثلا يرسلون رسائل يطلبون تبرعات بناء مسجد؟ تقول يعني هذه انتشرت. حمدة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك للأسف الشديد هذه ظاهرة جديدة وغريبة، وهي أنه إذا مات ميت من الأهل أو من العائلة أو مات ميت من الأصدقاء والزملاء أو مات ميت لصديقة أو لزميلة راحوا يشيعون بين الناس وينشرون بين الناس، نريد أن نبني له مسجد ونريد أن نحفر له بئر، فيجمعون التبرعات له، وربما أخذوا تبرعات من أناس بسيف الحياء وبسيف الخجل، يجون تجي امرأة في مكان العمل وحاطة ظرف تقول والله نبغى نبني لزميلتنا فلانة اللي توفيت مسجد، وربما هذه الموظفة المسكينة ما عندها قدرة فتخجل وتدفع وهي غير راضية، أخذ بسيف الحياء والخجل، أخذ إكراها لكن ما أظهرت ذلك، ما أظهرت الامتعاض، ما أظهرت عدم الرغبة، وهذا حقيقة ما عليه السلف الصالح، ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات حمزة قال تعال نبني له مسجد ولا نحفر له بئر ولا نتصدق نجمع كذا؟ مات أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، مات كثير من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم لما مات أبو بكر ما قالوا والله تعالوا نجمع مبلغ مالي نبني لأبي بكر مسجدا أو لعمر مثلا أو لعثمان أو لعلي، ما عرفنا هذا إلا في الأزمنة المتأخرة هذه، بالعكس بل بالسنوات القريبة هذه بدأ الناس مع وجود شبكة التواصل الاجتماعي صنعها واحد وانتشرت وأصبحت ظاهرة، وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. الميت أفضل شيء يصل ثوابه إليه الدعاء، الدعاء أفضل شيء، من أراد أن ينفع الميت في قبره فليدعو له. أما قضية الصدقة هذه على عياله، عياله هم اللي يتصدقون عنه، ولذلك لما جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن حالة أمه اللي توفيت قال تصدق عنها بالماء، أما أن يجيب إخوانه وعائلته وقبيلته أو زملاء هذا غير صحيح، هذه ظاهرة غير جيدة، هذه ظاهرة غير جيدة وفيها إكراه للناس وإحراج لهم في أمر ما شرعه الله عز وجل. وبعدين الآن لو كل ميت الآن جمعنا له بيهجرون الناس المساجد، الناس بتهجر المساجد، يعني الآن لو بنينا في الحي الواحد 10 مساجد بيصلي فيها 5-6 في كل مسجد، مو معقول يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك اتركوا هذه اتركوا هذا الأمر واجعلوا هذا لأولاده إذا كان عندهم قدرة مالية، وإذا ما كان عندهم قدرة مالية غير ملزمين، لأن هذا ليس من أركان الإسلام ولا من أصول الإيمان، وعدم فعله ليس من نواقض الإسلام وليس من الأمور المحرمة أو المكروهة. مثلا ما سمعنا والله أحد من العلماء قال يكره على زملاء هذا الميت إذا ما جمعوا له يكره عليهم ذلك، سمعتم هذا؟ ما سمعنا هذا ولا في ولم يذكر أصلا. فأتركوا هذه الأمور يا أخواني بارك الله فيكم، أهل الميت هم أدرى به، إذا وصى من الثلث يطلعوا له من ثلثه، إذا ما وصى أهل الميت مو ملزمين يطلعون عنه، لأن هو اللي ما نفع نفسه في حياته. يعني بعض الناس الآن ينتظر من الورثة ينفعون بعد الوفاة، الورثة لا شافوا الخير والغنى والمال ما هو بنافعين ميتهم، ما هو نافعين ميتهم، بينسونه يتمتعون بهذا المال، كلين يقول أنا علي ديون وعلي قروض وعلي كذا ويتركون الميت. الميت المفترض هو اللي ينفع نفسه، هو اللي يبني في حياته، هو اللي يتصدق في حياته، هو الذي يوصي يكتب وصية يقول بالثلث هذه بعد وفاتي، ما هو يترك الأمر للورثة، الورثة شرعا ما عليهم ذنب إذا ما تصدقوا عن والدهم ما دام أنه ما وصى بالثلث. بارك الله في الجميع. حمدة تقول يعني لما يعني يدخل الإنسان يغتسل غسل نظافة ثم يؤذن المؤذن، الأفضل أنه يتنشف ويلبس ثيابه ويطلع ثم يعود يتوضأ، ولا يتوضأ بعد ذلك؟ لا يتوضأ يا أخت الفاضل، الآن الإنسان قاعد يغتسل غسل نظافة أو غسل تبرد وسمع الأذان، فرصة له قبل ما يتنشف قبل ما يلبس ثيابه، وهو في المسبح هو في الحوض هو في المكان مكان الاغتسال، وهو بعد ما يخلص الاغتسال بسم الله ها يغسل يديه 3 ويديه نظيفات ما يحتاج يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه مرة أو مرتين أو 3، يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه المسح أهم شيء ما يغسله، حتى لو الشعر مبلل حتى لو الشعر مبلل ما يضره، يمسح رأسه ويغسل قدميه وينتهي وتوضى الحمد لله ويتنشف بعد ذلك. بعض الناس يشدد على نفسه قاعد يغتسل وسمع المؤذن غسل تبرد غسل نظافة سمع المؤذن يروح يتنشف يلبس ثيابه ويعود يتوضأ ما في داعي تكلف نفسك وتكلف عمرك فيتوضأ في نفس المكان. ناصر من العين بارك الله فيه يقول إذا حصل بين الرجل وامرأته يعني جماع ثم بعد ذلك المرأة شعرت بنزول شيء يعني بعد الاغتسال في نفس اليوم في ثاني يوم هل عليها شيء؟ عليها الوضوء فقط يا أخي ناصر وليس عليه الاغتسال حتى لو كان الخارج منيا حتى لو كان الخارج مني عليها الوضوء فقط لأن القاعدة الشرعية أن الخارج من السبيلين ولو كان طاهرا يجب فيه الوضوء. أما الاغتسال فلا هي اغتسلت وكون هذا ينزل سواء بعد الغسل أو ثاني يوم ما عليه شيء إلا الوضوء بارك الله فيك. ناصر يقول يعني هل يجوز لي أني أوصي بعد وفاتي لزوجاتي ومثلا للهلال أحمر شيء؟ ناصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية الوصية للوارث غير جائزة وهي موقوفة على رضا الورثة وحريمك يرثنك الحريم يرث الزوجات ما يحجبن أبدا إلا حجب نقصان من الربع إلى الثمن إذا وجد الولد، أما إذا لم يوجد الولد فلهن الربع مما تركتم. فلذلك أخوي الفاضل ما توصي للورثة لأن القاعدة الشرعية لا وصية لوارث، إذا وصيت وصية باطلة لكن موقوفة على إجازة الورثة، يعني قصدي الوصية موقوفة على إجازة الورثة، إذا قالوا نعم نفذت وإذا قالوا لا نعم معهم حق كامل أن الوصية ما تنفذ. قضية الهلال الأحمر هذه طيب، الهلال الأحمر جهة طيبة تقوم بأعمال خيرية في الداخل والخارج ما في بأس، تقول والله الثلث جزء من الثلث يعطى للهلال الأحمر أو يعطى للجمعية الفلانية أو يعطى للمركز الفلاني لطباعة المصاحف لبناء المساجد لحفر الآبار لكفالة اليتيم لكفالة طالب علم ما في بأس ولله الحمد والمنة. رشيد من فرنسا بارك الله فيه يقول عندنا شركات يعني تصنع السيارات يقول عندها بنك بنفس الاسم يعني هي ضمن هذا البنك أو البنك ضمن هذه الشركة، يقول هل يجوز لي أني أشتري منهم بالأقساط؟ الجواب نعم، ما دام أن البنك والشركة واحد يعني جهة واحدة وعندهم سيارات فيجوز لك أن يجوز لهم أن يمولوك سيارة عن طريق الشراء بالأقساط، عن طريق الشراء بالأقساط يجوز بارك الله فيك، ويكونوا هم قد ملكوا هذه السيارة كون المصرف والبنك جهة واحدة. فتيحة من الجزائر تقول توفي الشخص وترك أموال مودعة في بنك وهناك توفير في هذا المصرف ويعني هي فوائد ربوية، تقول يعني كيف يتخلص الورثة من هذه الفوائد الربوية وهل يجب عليه من يتخلصوا من جميعها؟ تقول لي أن بعضها مسجل وبعضها غير مسجل. فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الميت الذي ترك حسابا بنكيا و يأخذ عليه فوائد ربوية هذه الفوائد مال خبيث لا يجوز استعماله ولا يجوز أخذه ولا تملكه، كما هي القاعدة الشرعية أن المال المحرم لا يأخذ صفة الملك ولذلك لا تجب فيه الزكاة ولا يجوز الصدقة منه. لماذا؟ لأنه مال خبيث. فلذلك أخت الفاضلة بالنسبة للورثة يجب عليهم أن يخرجوا هذه الفوائد المسجلة وغير المسجلة، أما المسجلة فمعلومة وأما غير المسجلة فيجتهدون في ذلك، ينظرون في السنوات اللي وضع والدهم فيه وضع فتح الحساب، ينظرون في كذا، ممكن يراجعون المصرف يعطونهم قائمة بالفوائد ويتخلصون منها ولا يملكونها ويعطونها فقراء أو مساكين بغير نية الصدق. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا لما أصلي يعني تجيني كحة شديدة جدا وأتوقف أحيانا بعدين أرجع وأعيد الحمد لله وقل والله أحد أو السور اللي بعدها، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، أخت الفاضل إذا أنت لما كحيتي خلصت الفاتحة وبعدين جت الكحة ما في داعي تعيدين الله يرضى عليك، ما في داعي تعيدين سورة الفاتحة. وأفترض الآن لو أنك الآن في وسط سورة الفاتحة قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وجتك الكحة وكحيت مدة نص دقيقة مثلا، ها إن شاء الله الفال عنك بعيد ما تفول عليك إلا بالخير، ها ما تعيدين الفاتح، ما تعيدين لأنك هذا مو باختيارك، هذا أمر ضروري، هذا أمر عفوا خارج إرادتك، فتكملين بارك الله فيك، ما تعيدين من جديد، تكملين سواء الفاتحة ولا غيره، فمستقبلا لا تعيدين قراءتك سواء الفاتحة أو اللي بعده، وسواء كانت الكحة داخل السورة أو بعد ما تنتهين من السورة. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أصلي 11 ركعة كل ليلة، وذكرت طبعا هي في البداية قالت 12 ركعة وبعدين صححنا لها وتبين 11 ركعة. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله وحرصا، تقبل الله منك، صلاتك هذه هي مثل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، صلي ركعتين 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 ركعتين، هذه ثمانية، وبعدين تجيبي ركعتين اللي تقولين عنها الشفع هذه 10، وبعدين تجيبين ركعة الوتر اللي تقرين فيها الفاتح وقولوا والله أحد. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا أي شيء يضيع عندي أقول الشخص يحير عليه، وبعدين أنا سمعتك أنك تقول لا ما يجوز، وأن كيف ما يجوز وحنا نقرأ عليه القرآن. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشياء اللي تضيع ها، البحث عنها يكون بالطرق الطبيعية، ببذل الأسباب، بالطرق الطبيعية ببذل الأسباب، ولذلك السبب يبذل بالتفتيش وبالسؤال وبالتتبع وبقص الأثر وبالتذكر وشيء من هذا القبيل. أما أني والله أنا أجي وأجيب شخص أقول حير على هذا المكان وقرأ قرآن، وين الدليل؟ أين الدليل؟ هذا شغل الكهان يا أختي الفاضل، حتى لو كان من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام فقد أشياء كثيرة ما قرأ عليه القرآن وما حير عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليه بعض الأشياء مثل قصة الإفك، مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وما يدري الحادثة، حتى أنزل الله 10 آيات في سورة النور تبرئ البتول، أم عبد الله الصديق بنت الصديق تبرئها، يبرئها الله من فوق 7 سماوات، في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءوا قطاع طرق وأخذوا إبل الصدقة، ماذا فعل؟ يعني استنفر الصحابة، وسلم بن الأكوع وفلان وفلان جابوه، ما قال نحير ونشوف وين بأي جهة. ولذلك قلت الفاضلة الشيطان قد يعين الإنسان على هذا، يجي الواحد يحير والشيطان يكون له دور في إيجاد هذه الأمر الضائع حتى يعتقد الناس في هذا الشيء، ولذلك اتركوا هذا الأمر. محمد من عمان بارك الله فيه يقول في امرأة يعني كلفت بالسؤال، شابة زوجتها أمها انتقاما من والدها اللي طلقها، بينهم يعني بين الزوجين طلاق، تقول راحت وزوجت بنتها من 3 سنوات من دون علم الأب، ما علم الأب إلا بعد 6 أشهر، وقالت العيالة هددتهم ممنوع تخبرون أبوكم، الوالد بعد ما علم تحسب فقط. البنت الآن تقول أنا ما أدري عيالي شرعيين ولا لا. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأولاد طمنها شرعيين ولله الحمد والمن، الأولاد شرعيين. المسألة الثانية، يجب على الزوج أن يصحح النكاح، يجب أن يصحح العقد، عقد النكاح، وهو يعني يطلب رضا الأب من جديد ويعقد عند والدها، يجب، لأن الأم ما تتولى تزويج ابنتها، وهذه الأم ظالمة، وهذه الأم سيعاقب الله عز وجل على هذا العمل وعلى هذه الخطوة الجريئة اللي فيها والعياذ بالله يعني تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قل لا نكاح إلا بولي، قل عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. لكن لما وجدت شبهة هنا، أخوها زوجها، احتمال أخوها أو كذا، مع وجود الأب ما يتعدى على الأب أحد، أصبحت شبهة. العلماء يقولون الأولاد شرعيين، لكن نحتاج إلى تصحيح العقد مع دعوة الأم إلى التوبة إلى الله قبل أن تلقى الله وهي ظالمة. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.